هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء بحق الأسرى والأسيرات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج، وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرة أهلنا في الشتات. بعد فقرة أهلنا في الشتات، مستمعينا الأكارم، سوف نتوقف للاستماع إلى تقرير في إطار حديث لقائنا لهذا اليوم واستضافة الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى الأستاذ محمد الشقاقي. ونهاية مطاف لقائنا لهذا اليوم خصصناه لفقرتنا من واحة الصبار عند حياة كاتب وأديب وشاعر وفنان فلسطيني آخر. ونحن ندعوكم لمتابعة لقائنا حتى النهاية مستمعينا الأكارم. ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي، نستمع إليها.
أهلنا في الشتات.
بكم مستمعين الكرام. اعتصم أهالي البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان داخل ثانوية عمقة احتجاجا على قطع وكالة الأنور والكهرباء والماء عنهم، وأكد الأهالي أنهم لم يحصلوا من الأنوروا على بدائل مقبولة لتلبية مطلب الأنوروا بترك البركسات. في المقابل أبلغت الوكالة الأهالية بأنها سترفع عليهم دعوى قضائية في حال عدم مغادرتهم الثانوية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة ديما المصري.
داخل ثانوية عمقة بمخيم نهر البارد شمال لبنان، افترش هؤلاء اللاجئون الفلسطينيون الأرض دون حول لهم ولا قوة. سكان البركسات الذين ينتظرون إعمار منازلهم منذ 14 عاما قطعت عنهم وكالة الأونروا قبل أيام الكهرباء والمياه، فقرروا اللجوء إلى هذه المدرسة بانتظار أي تعديل في إجراءات الوكالة تجاههم.
نحن قاعدين نزلنا عدنا بالمدرسة، استحلينا المدرسة وطلعنا من البركسات لأنه قطع عنا المي والكهرباء وفيش يعني صارت البركسات وهري.
الأونروا الوكالة الأممية المعنية باللاجئين الفلسطينيين تطالب الأهالي منذ 5 أشهر بترك البركسات دون توفير بدائل مقبولة.
إن 4-5 أيام قاعدين هون بالمدرسة 12 عائلة، لا أكل لا شرب لا مي، عم ندور على بيوت ما فيش بيوت، اللي عنده بنايات بقولنا خدوا انتوا على العظم وجهزوا وقعدوا فيهن. طب احنا منين نجيب؟ احنا نعمل للناس نقعد؟ اذا انت اللي الله عطيك معكاش قدرة انت تساوي، كيف احنا منين؟
75 دولارا شهريا بدل سكن، هو عرض الأونروا لأهالي البركسات في بلد يرزح تحت نار الأزمة الاقتصادية والغلاء.
50 دولار لا تكفي لهذا الموضوع، طلبنا ب100 دولار، وبعد دراسات ومفاوضات نحن والأنر والأنر دفعت ب75 دولار، أقرت بدفع 75 دولار اللي بيملك وحدة بالمخيم القديم.
12 عائلة تعتصم داخل الثانوية بانتظار الحل، لكن الأنروا أبلغتهم بأنها سترفع دعوى قضائية ضدهم في حال عدم المغادرة. وفي المقابل يلوح أهالي البركسات بالتصعيد في حال أقدمت الوكالة على إخراجهم بالقوة. لا تقف معاناة الفلسطيني عند النكبة التي جعلته لاجئا خارج وطنه، إنما تعدتها إلى تهجير قسري من مخيم يحاول العودة إليه تمهيدا لعودته الكبرى.
نشكر الزميلة ديما المصري على هذا التقرير ولتسليط الضوء على أوضاع سكان البركسات في مخيم نهر البارد شمال لبنان. نستضيف عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، نستمع معا.
سيد محمد، ما هي مطالب أهل البركسات في مخيم نهر البارد؟
ملف البركسات للأسف صار ملف شائك، يعني له جزئيات كثيرة. احنا من البداية من شهر 6 طلبنا المعنيين وطلبنا الأنروا وطلبنا المرجعية الفلسطينية انه نعالج هذا الملف بطريقة صحيحة ونطلع العالم بكرامتها، زي ما انه احنا العالم فوتناهم بكرامتهم. كانت في مساكن مؤقتة لحين الإعمار، دفعوا ثمن التأخير بالإعمار، دفعوا ثمن يعني الفساد اللي حاصل والهدر اللي حاصل 14-15 سنة وهن ناطرين لحين انه ما قادرين يصبروا عليهم لا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين. احنا ما عم نحكي لنعرقل، احنا عم نحكي بس لنضوي على المواضيع. كان في سوء إدارة حاصل، كان في إهمال بهذا الموضوع، يعني احنا مع انه إخلاء البركسات هن بيقولوا غير صالحة للسكن ما عندنا أي مشكلة، بس كان على القليلة في هاي البركسات فيها عالم بيعتبروه ان هن شخصوا هذا التشخيص اشي شرعي له بيوت، اشي غير شرعي، اشي قاعد بالمشاع، اشي كذا. قلنا خلينا نعمل نتعاون يعني جميعا كأنروا ومرجعيات وحركات ونلاقي مخرج لهاي العالم والغير شرعي نرضيه نعطيه طردي لا يطلع في ظل الوضع المعيشي الصعب. كان في حدا عم يلعب بهذا الأمور ما بده، يعني الحقيقة هاي الناس دفعت ثمن الهرطقة اللي حاصلة والسياسة زي ما قلنا يعني السياسة الخاطئة خلينا نقول، دفعت ثمن هاي الأهالي وافترشوا المدارس لأنه وصلوهن لحيط مسدود لطريق مسدود، قطعوا عنن المي والكهرباء. واحنا طلبنا دائما كنا نطالب انه حل موضوع حتى ما نصل لطريق مسدود.
طيب سيد محمد، ما ذرائع واسباب وكالة الأنروا في تأخير الإعمار وفي قراراتها الأخيرة حول قطع الكهرباء والمياه؟
انا يعني مطلع على هذا الملف في ان اسمه ان 45 حارة بأكملها. لو هذا صبروا على الناس خلال شهرين كان في يعني خلينا نقول عدد كبير من هاي الأهالي كان رجعت على بيوتها. إحنا بمخيم نهر البارد المشكلة الأساسية اللي هلأ واعين فيها ما في منازل للإيجار، يعني اليوم هن 52 عيلة. أنا ما بدافع ولا عبعرقل، بس 52 عيلة ما موجود، عم نحاول ليل مع نهار نأمن للمنازل للإيجار أو كراجات أو مستودعات إنه يناموا فيها، للأسف ما في. إحنا كنا يعني نتمنى من إدارة الأنروا ونتمنى من المرجعية تأخذ هيك قرار، مع إنه هي ضد هيك قرار، انه يعطوا هاي العالم فرصه شهرين او شهرين ونص لحين تتسلم الرزم يلي هي رزمه ال 45 ورزمه ال 39، يعني على القليل بتخفف كثير عبء. بيرجعوا الاهالي مباشره من 14 سنه الين بالمباني المؤقته البركسات على بيوت مباشره. هلا اهالي البركسات محطوطين قدام امر واقع، الان مقطوعه عنن المي والكهرباء، والحقيقة يعني آخر موعد إلن هو 1/1/2022، يعني الله يستر بأباق التاريخ. وكمان نشاتنا الفصائل، يعني أهالي البركسات على عادي بحكي ما حدا عنده ما حدا يعني متمسك بالبركسات، في أزمة بيوت للإيجار، يعني منشان الكل يكون عنده عارف شو المشكلة الحقيقية الآن. يعني
سيد محمد، ما التصعيد الذي يمكن أن تتجهون إليه في ظل تلويح الأونروا برفع دعوة قضائية في حال بقائكم في ثانوية عمقة؟
أول شيء بنرفض أي دعوة قضائية ضد أي فلسطيني، يعني هاي المؤسسات مؤسساتنا بالنهاية الناس وين بدها تنام بالشارع؟ لجأت لهاي المؤسسات بطرق حضرية وتلمية، وإحنا طرف إيجابي، إحنا كحرار فلسطيني طرف إيجابي مع إنه نلاقي حلول سريعة. بس للأسف البعض وفهمكم كفاية بترك الأمور لتصل لخواتيمة ولتصل لنهايتها وببلش يحكي ويعرقل ويكبر وإلى آخره. إحنا قدامنا 15 يوم جميعا قدام الحراق والمرجعية والأنروة والدولة والكل، هذا الملف صار ملف كبير، نتمنى على الجميع نتعاون لنلاقي للأهالي بيوت ويطلعوا. احنا طرف ايجابي، لا نصعد ولا النوايا انه نصعد ولا نعرقل. المطلب الاساسي الان لانه مقطوعين من المي والكهرباء، في ناس بعدها اسا بالبركسات 52 عيلة بلا مي وبلا كهرباء، وفي 12 عيلة كمان قاعدين بمدرسة عمقى كمان عم بدفعوا ثمن، وعندن اطفال وتعرف الدنيا بدون شتاء وهن على شط البحر، نهر البارد على شط البحر. حتى احنا ما هاي العالم تدفع يعني ثمن خلافات وتجالات وتسلقات، هاي الناس بدها مين يشتغل بقلب ورب ويتابع هذا الملف.
محمد أبو قاسم عضو الحراك الفلسطيني، كنت معنا عبر الهاتف من مخيم نهر البارد شمال لبنان، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع عضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد محمد أبو قاسم، نأتي إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة أهلنا في الشتات نشكر زملائنا ندى فاضلي وديما المصري وكذلك حسن نمر معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لعضو الحراك الفلسطيني في مخيم نهر البارد الأستاذ محمد أبو القاسم.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو عيني.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاض النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويربو عيني.
وأنا جرحي صبح جرحين ولا عارف طريقي صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين،
لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
تحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء بحق الأسرى والأسيرات. أعلنت الحركة الأسيرة أن عملية الطعن في السجن نفحة لن تكون الأخيرة ما لم تستجب إدارة الاحتلال لمطالب الأسرى والأسيرات، داعية الجماهير الفلسطينية لاعتبار الجمعة القادمة جمعة الأسيرات خط أحمر. يأتي ذلك في ظل حالة توتر شديد داخل سجن نفحة عقب اعتداء قوات القمع التابعة لإدارة السجون على عدد من الأسرى بالضرب المبرح وأقدامها على عزل أعضاء في الهيئة القيادية لحركة حماس، وذلك في خطوة انتقامية ردا على عملية طعن ضابط نفذها الأسير يوسف المبحوح انتصارا وانتقاما للأسيرات. قراءة مواجهة الأسرى لتعسف السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
إذن يمر هذا العام مذيلا بتوقيع جديد، ولم يكن مخطئا من قال إن استفزاز الأسرى استفزاز للمقاومة. ثقيلة على الكيان بدت هذه المقاومة بعدما أدخل الأسرى عمليات الطعن أسلوبا جديدا لانتزاع كرامة الأسيرات وحقوقهن. فمنذ عملية الثأر التي نفذها الأسير يوسف المبحوح وحالة توتر شديد تسود أجواء سجن نفحة مصحوبة بإغلاق كل السجون، وقد كانت إدارة نفحة نفذت حملة قمع كبيرة ضد الأسرى، نقل خلالها ثلاثة أسرى إلى جهة مجهولة، وترك أسرى القسم 12 في الساحة مكبلين دون أغطية ولا ملابس في مواجهة البرد الشديد بمن فيهم من مرضى وكبار في السن، ما أرسى خشية حقيقية من وجود خطر على حياتهم. وإلى جانبهم نحو 80 أسيرا في القسم لا يعرف مصيرهم بعدما انقطع التواصل معهم. يضاف إلى كل ذلك الاعتداء بالضرب المبرح على 3 أسرى ونقلهم إلى المشفى.
الأمر الذي ينذر إما بأن هناك شيء مبيت من قبل مصلحة السجون إضافي لما فعلوه مع الأسيرات ومع قسم 12، وإما أن ذلك نابع من قلق إدارة السجون من أن تحدث ردة فعل أخرى من أسير آخر أو من قسم آخر، وبالتالي تتفاقم الأمور أكثر.
أما الأسير المبحوح فمصيره مجهول منذ تنفيذ عملية الطعن، إذ أعلنت جمعية واعد أنه في خطوة غير مسبوقة رفضت سلطات الاحتلال السماح للطواقم الطبية بزيارته، وحذرت من تعرضه للاستشهاد نتيجة ما يمارس ضده انتقاما منه. فحالة الاحتقان داخل سجن نفحة هذه المرة نوعية وحتمية، طالما لن تنفع الإضرابات والتهديدات للجم الانتهاكات بحق الأسيرات ولمعالجة أمر لا يمكن تجاوزه ولا تتم مواجهته إلا بالدم. ضرب الأسيرات وخلع حجابهن وعزلهن إفراديا خيارات ليست مطروحة بالمطلق أمام الكيان ولن تكون. وصلت عمليات الطعن إلى داخل السجون من أجل تعريف الاحتلال بالخطوط الحمراء، فقد أعد الأسرى أنفسهم لمعركة طويلة ومفتوحة. اعتداء إسرائيلي غير مسبوق أجيب أيضا برد غير مسبوق فورا وسريعا وبقوة، فعل الرد بغض النظر عن نتائجه. كما من المتوقع أن لا تنطوي الأوضاع على عملية طعن واحدة إذا تمادت مصلحة السجون في حملة القمع الراهنة. مخاوف الكيان دفعته إلى مصادرة أدوات الأسرى ومقتنياتهم، مخاوف تبدو في مكانها أمام حركة نضالية لا تعرف الوقوف صامتة. حالها حال المقاومة خارج السجون، وهي التي تعتبر ملف الأسرى أحد أعمدة النضال الوطني.
نشكر الزميلة امتثال الأشقر على تقريرها هذا. ماذا عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة بعد عملية طعن السجان في سجن نفحة؟ هل بدأ العد العكسي للتحرك من جانب الأسرى باتجاه حسم الأمور مع الاحتلال؟ وماذا عن عمليات المساندة في ظل دعوة لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية للتحرك العام؟ الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء بحق الأسرى والأسيرات محور حديثنا في هذا البرنامج. ندعوكم للتواصل مستمعينا الأكارم وإرسال الرسائل النصية والصوتية لبرنامج فلسطين اليوم على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. كما الدعوات مفتوحة لحضراتكم مستمعينا الأكارم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت ومتابعة المزيد من الأخبار والتفاصيل والشؤون السياسية المختلفة arabicradio.net. نحاول إن شاء الله الوقوف عند استضافة ضيف كريم للتحدث معه عن التصعيد الذي تشهده سجون الاحتلال والحراك وحراك الأسرى في مواجهة تعصف الجلاد، لكن اسمحوا لنا مستمعين الأكارم أن نتوقف في هذه اللحظات عند فقرة أخرى من فقراتنا الإنتاجية. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
يعرفه الفلسطينيون مع كل أزمة، يحاكي همومهم وينقل مشاكلهم ويتحدث عن أزماتهم المتتالية بطريقته الخاصة التي اعتادوا عليها، فمن أزمة الكهرباء مرورا بالمصالحة وليس انتهاء بتأخر الإعمار. إنه الفنان الشعبي إسلام أيوب الذي لم ينسى أيضا انتفاضة القدس فغنى لها واستهزأ بالمستوطنين. نرحب بالفنان إسلام أيوب الذي التقيناه ليحدثنا عن هذا النوع من الفن وصداه لدى الشارع الفلسطيني.
أعرف عليك فنان إسلام أيوب، فنان ساخر من فلسطين غزة. عم فنان إسلام، يريد تحدثنا عن البدايات الأولى في دخولك على هذا الاتجاه وهذا الخط من نوع الفن الساخر.
نعم والله، أنا في الحقيقة يعني طول عمري وأنا في اسم الفن، يعني وأنا صغير كنت أحب يعني المسرحيات، أحب السكتشات، أحب كذا. في المدرسة كنت أحب أكون يعني قريب من فريق المدرسة للمسرح والشغلات هذه. لما كبرت الشغلة كبرت معايا بصراحة، دخلت يعني في أعمال المسرح وأعمال الغناء الساخر. الشغل بدأ معايا عن جد بشكل كبير، يعني قبل تقريبا 10 سنين أو أكثر شوية اشتغلت أغنية اسمها شحبر يا بابور الكاز، تعكس وجع الناس، كان الحرب على غزة وكان كل الناس مش عندها غاز وكذا. أول أغنية اشتغلتها كانت أغنية هذه، وبعدين اشتغلت أغاني الكهرباء واشتغلت أغاني كثيرة، والكل بقى قطع غزة كله يعني أرض خصبة للفن الساخر بشكل كبير. يعني مشاكلنا كثير، الخريجين والانقسام والكهرباء والمية والكابونات ويعني الماس كلها. عاد أنا بصراحة حبيت إني أعكس وجع الناس بقالب ساخر، يعني الفنان برسم لوحة عن مأساة وفيها، أنا حبيت أرسم لوحة بالفن الساخر على كل مشاكلنا اللي في غزة، وهي المشاكل لا تعد ولا تحصى.
يعني كنت بتتناول قضايا يومية بعيشها المواطن من معاناة، من ألم في ظل الحصار، في ظل فصول الأزمات التي لا نهاية لها. يعني هذا النوع من تناول القضايا، قضايا المعاناة اليومية، يعني كنت بتحس أنه في يلقى صدى من قبل الشارع؟
والله صحيح بصراحة، يعني أقول لك أنا كنت يعني زي متنفس، أو يعني زي كنت أحكي كلام الناس عايز تحكيه للمسؤولين أو العقل الداخل أو الخارج بصراحة. وكنت يعني أقول لك كمثل، يعني لما الجدار الفولاذي بمصر صار عملنا قصة عليه، لما الحرب لغزة صرخت الإعمار طول، الانقسام، الكهرباء، كل هذه الناس كانت يعني بتعاني منها، وفيش حد بتكلم فيك مواضيع بصراحة. المواضيع السياسية لا هي المسؤولين، لا هي الكل. أنا نزلت لمستوى الشارع ومستوى الناس ولقيت إن أنا سفير الناس، يعني المسحوقين الغلبة في قطاع غزة اللي محدش ندور عليهم.
طيب يعني هذا النوع من الفن الساخر يعني بدأ ينتشر في قطاع غزة في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الفلسطينيون في قطاع غزة، لكن بالتأكيد هناك رسالة معينة تحاولون إيصالها من خلال ما تقومون به من فن.
صحيح، هو ديك يعني شر البلية ما يضحك، يعني قديش بتكون معاناة، قديش بتكون مأساة، برضو بتكون تحكي لازم الإنسان. يعني ما أقول لك ساعات الإنسان يعني قطر الهم 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 بصير يضحك، وإحنا بغزة تقريبا قطر المأساة اللي إحنا واقعين فيها بصير متسع الإنسان يبتسم، أو يعني تمر الحياة مستمرة. اللي شغلة اللي انتشار الفن الساخر في غزة، الفن الساخر دغري بنتشر يعني بسرعة النار في الهشيم، بسرعة كبيرة كبيرة كبيرة. الفن جميل، الفن بسيط، الفن كل بحبه، الفقير الغني المسؤول الغفير لكل شيء.
حتى لغة فن الشارع يعني.
وبعدين يعني بسيط للغة الشارع، فن شعبي انا مسميه، انا مسميه الفنان الشعبي اسلام ايوب، فنان شعبي لغة الشعب، لغة العامية، فيش فيها يعني فلسفة الامور ولا تعقيد ولا كذا، بسيط يعني. اقول لك لما كنت انا يعني بعض كلمات الاغنية عملت اخر اغنية يا سلام لمو يا سلام، وضع البلد تمام، عيش اخر احترام، عيش ما بدها كلام. هذه اغنية سخرية كانت على الواقع كذا. في اغنية كنت بتقول سلامات سلامات سلامات، والكهرباء 6 ساعات، قالوا ايش نعمل فيهم، قال اشحنوا جوالات لات او قضوها سلامات. كلمات بسيطة ولحن جميل، وبنعكس وجع الناس، وبنآذي الناس اللي مأزيانة في الكلام هذا. بحس انه في ناس مش ساكتة، في ناس يعني بتتكلم وبتحكي انه لازم تغير الواقع هذا، عشان يعني كتير هيك بصراحة.
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل لقاءنا، فابقوا معنا. مجددا نعود ونرحب بضيفنا الفنان الغزي الساخر إسلام أيوب، ونكمل حديثنا معه حول جديد فنه ورسالته.
الملاحظ أنه فنك يقتصر على قضايا في قطاع غزة، يعني في حين أنه هناك في ضفة غربية، في قدس، في احتلال، يعني قمت بمحاولة جمع بين هذه الأطراف في أعمالك.
عملنا أغنية اسمها على السكين يا مستوطنين، في عندنا مثلا في غزة بيقول على السكينة بطيخ،
يعني مجارالة انتفاضة.
هذه شغلة لما غنينا الفن الساخر بشين، معناته انه بعده عن المشاكل المركزية. المقاومة فلسطين والجهاد، هذه امور مركزية، قواعد احنا ماشيين عليها. بس احنا في غزة وصلنا لمرحلة نفكر تحت جرينا، نطلع بصراحة كتر المأساة اللي فيها، كهرباء وكذا، صار واحد بيثبت الناس بالضحكة والابتسامة. لكن احنا يعني نأمل الله انه يجي يوم ما نغني الامور هذه، يكون حل الكهرباء والخريجين والكذا، وتغني لفلسطين والقدس واللاجئين. هذا هدفنا وهذا املنا. احنا موضوع الكهرباء ده اقول لك احنا مش مستحي، احنا يعني بنستحي نغني الكهرباء، وفي اسرى وفي شهداء وفي جرحى، خصوصا مواضيع كبيره. لكن احنا تفاهه الوضع اللي احنا فيه، سنغني الكهرباء رحله في 6 ساعات والكهرباء والشغلات. لكن لا، احنا نتفاعل مع ضفه غربيه، هذا جناح الوطن الثاني ضفه غربيه. انا عم اغنيها واسمها سكينه مستوطنين. وفعلا يعني
شو كانت بتحكي الاغنيه؟
تحكي الاغنيه اطعن اطعن بالسكين، اطعن كل المحتلين، اطعن اطعن بالسكين، اطعن كل المحتلين، اطعن هالمستوطنين يا ضفه ومثلك مين. طويله وفيها كلمات كيف، وعملنا يهود يعني فيها برضه فيها كوميديا. اشرد اشرد يا غضيب، والسكينه ما بتخيب، راح تجيبك راح تجيب مصيرك عنا جحيم. وبعدين احنا الاغنيه هذه كانت يعني فيها بيت لابو عمار والفتح الشقاق والاحمد ياسين وكذا. صح، احنا كل اعمالنا بنحبش ان نكون، بنحب نكون مع الكل، ما نكونش محزبين لاي
حد.
بالضبط، يعني اغلب اغانينا واغاني الانقسام كمان دائما بنحب نجمع ما نفرقش على الفنانين، مش حاسبين احد، لكن احنا بنحب نجمع ما نفرقش، عشان الفن المحترم، الفن الراقي بيجمع وما بفرقش، عمره ما كان ينظر لحد.
نعم. في الختام استاذ اسلام ايوب، ماذا عن الجديد او المرتقب لديك؟
والله حاليا يعني بصراحه بنحضر عمل ثاني ان شاء الله، يعني في يكون للضفة غربية. نعم بصراحة شغل أوبريت فني بصراحة، انتفاضة يعني الكل برهنها تقف، وهي إن شاء الله مش هتقف يعني ماشية. عاد حاليا يعني على نفس النمط على السكينة مستوطنين، حيكون عمل ساخر بس هو في دفعة للمقاومة، استهزاء بالاحتلال، رفع معنويات المقاومة في الضفة غربية قدام جيش الجرار في الضفة غربية، وإن شاء الله قريب إن شاء الله فضيات إن شاء الله.
الفن الساخر أسلوب وجد فيه الفلسطينيون ضالتهم لمحاكاة الواقع المرير الذي يعيشونه، بعيدا عن الشعارات والخطابات التي لم تعد تجدي، وذلك في ظل فصول المعاناة التي لا تنتهي.
نعم مستمعينا الكرام، هكذا هو الأديب والشاعر والفنان الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه أعماله على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نكون إياكم في هذا البرنامج نتحدث عن الاحتلال وتجاوز الخطوط الحمراء بحق الأسرى والأسيرات، وعن التصعيد الذي تشهده سجون الاحتلال وحراك الأسرى في مواجهة تعسف الجلاد. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم في هذه اللحظات الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى الأستاذ محمد الشقاقي. أرحب بك يا أستاذ محمد في لقائنا لهذا اليوم.
أياكم الله.
أهلا بكم سيدي الكريم. طعن سجان على يد أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، أهمية هذا الحدث وهذه العملية التي نفذت انتصارا للأسيرات القابعات في سجون الاحتلال واللواتي يعني يعانين من ظلم السجان، ما أهمية هذا الحدث سيدي الكريم؟
نعم، بعد تحية لأسرانا وأسيراتنا في كافة قلاع الأسر، عملية طعن جلاد صهيوني أو ضابط صهيوني داخل قلاع الأسر وتحديدا في سجن نفحة الصحراوي. هذه العملية تؤكد على أن أسرانا الأبطال مستمرون في مقارعة ومواجهة هذا السجان الصهيوني المتغطرس، وأن هذه العمليات مستمرة ليس من أجل تحسين الحياة الظروف أو من أجل العيش بكرامة داخل هذه السجون الصهيونية، وإنما من أجل تحرير كافة أسرانا الأبطال من هذه السجون الصهيونية الظالمة. من خلال هذه العملية البطولية استطاع أسرانا الأبطال أن يصفعوا وجه هذا الجلاد الصهيوني الذي مارس عليهم شتى أنواع العذاب والتنكيل من خلال الإجراءات التعسفية التي تمارس بحقهم، كالتفتيشات الليلية والاقتحامات ورش الأسرى بالغاز والاعتداء عليهم بالضرب وسياسة الإهمال الطبي، القتل البطيء والنقل في عربات البوسطة وغير ذلك من السياسات التعسفية والعنجهية. لذلك كانت هذه العملية هي الرد الطبيعي من قبل أسرانا الأبطال على هذه الجرائم التي ترتكب بحقهم وخاصة بحق الأسيرات الحرائر. لذلك بوركت هذه السواعد، سواعد أسرانا الأبطال التي انتقمت للحرائر في سجن الدامون، ونؤكد بأن هذه العملية كانت هي رسالة ردع لإدارة مصلحة السجون، وليعلم العدو الصهيوني المجرم وإدارة مصلحة السجون أن هذه العملية هي أولى باكورة عمليات الرد على جريمة الاعتداء على الحرائر، وأن الأسرى لم يكتفوا بهذه العملية فحسب، وإنما في جعبتهم الكثير من الأساليب والوسائل لمواجهة هذا العدو الصهيوني المجرم.
نعم، يعني بإمكاننا القول ما قام به الأسير يوسف المبحوح من عملية طعن في سجن نفحة لا يمكن أن يكون غريبا عن نضالات الأسرى في سجون الاحتلال.
نعم بالتأكيد، هذا الأمر هو رد طبيعي، ومن حق أسرانا الأبطال الرد على الجرائم التي ترتكب بحقهم من قبل هذا الجلاد الصهيوني المتغطرس، وأن هذه العملية هي بداية يعني لتأصيل واقع جديد، لأنه اليوم يجب أن يعلم هذا العدو الصهيوني المجرم أنه ولا زمن الهزائم.
نعم.
ولا زمن الدل. اليوم استطاع اليوم بقدرة أسرانا الأبطال الذين واجهوا هذا السجان في العملية الحفاظ على الإرث التاريخي والبنية التنظيمية لحركة الجهاد الإسلامي، هذه العملية التي كانت قبل حوالي شهرين من الآن استطاع أن يؤصل فيها أسرانا الأبطال أنهم لديهم القدرة على مواجهة هذا الجلاد الصهيوني المتغطرس. شهدنا في هذه المعركة كيف واجه أبطالنا الأسرى هذا الاحتلال الصهيوني المجرم من مسافة صفر، كانت تتم هذه الاشتباكات مع هذا العدو. أسرانا اليوم بدأوا هذه الأولى عمليات الرد من خلال عمليات الطعن، لذلك ينتظر هذا الجلاد الصهيوني المتغطرس في جعبة أسرانا من عمليات أخرى، سكب زيت أو سكب الماء الساخن أو طعن باقي الجنود والكثير من العمليات التي لا يمكن التحدث فيها على العلن، علّه يفاجأ هذا العدو المجرم وهذا الجلاد الصهيوني المتغطرس ببطولات أسرانا الأبطال داخل هذه السجون الصهيونية الظالمة.
نعم. طيب هناك دعوات نصرة للأسرى وهي تدعو إلى التحرك إلى نقاط التماس والاشتباك مع الاحتلال، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات المساندة للأسرى على نطاق واسع. سؤالي لكم، ما أهمية التحرك في هذه اللحظة نصرة للأسرى أستاذ محمد؟
بالتأكيد الآن الأسرى الأبطال داخل هذه السجون الصهيونية الظالمة بحاجة إلى حراك شعبي وجماهيري يساند لهم ويدعمهم في هذه المعركة مع هذا العدو الصهيوني المجرم، لأننا ندرك تماما أن مدى فعالية الحراك الشعبي والجماهيري يؤجج الساحات ويحرك الجماهير ويحرك الشباب الثائر من خلال الضغط على الجنود الصهاينة في نقاط التماس والاشتباك المباشر مع الاحتلال. هذه الفعاليات وهذا الحراك يؤكد بأن أبناء شعبنا الفلسطيني لن يتركوا أسرانا وحدهم في هذه المعركة، وأنهم مساندون وداعمون لهم في كافة أماكن تواجد أبناء شعبنا الفلسطيني. لذلك العدو الصهيوني يخشى هذه الحالة من الثورة والغليان من أبناء شعبنا الفلسطيني، لأن من الممكن أن نصل إلى مرحلة يتم فقدان فيها السيطرة على هذا الشعب الفلسطيني الثائر من خلال انتقال هذه المعركة من داخل السجون إلى خارج السجون. بالأمس كان هناك عملية طعن، عملية دهس في الضفة الغربية تحديدا على مشارف مدينة جنين. هذه العملية هي امتداد طبيعي لما نفذه الأسير المجاهد يوسف النبحوح. لذلك من الممكن أن تتدهور الأمور شيئا فشيئا إلى حين أن ممكن أن تحدث مواجهة مع هذا الاحتلال الصهيوني حتى من قطاع غزة. لذلك العدو الآن لا يملك الآن زمام الأمور. والآن العدو الصهيوني فقد السيطرة على هذه المعركة، خاصة لأنه اعتدى على الأسيرات المجدات الحرائر، وعليه أن يتحمل كافة تبعات هذه الجريمة الكبرى والشنيعة بحق أسيراتنا.
طيب الحركة الأسيرة أستاذ محمد أعلنت وطالبت الجماهير الفلسطينية لاعتبار الجمعة القادمة جمعة الأسيرات خط أحمر، ماذا نتوقع بعد عملية الطعن التي نفذها الأسير المبحوح في سجن نفحة؟ هل نحن مقبلون على المزيد من التصعيد داخل سجون الاحتلال؟
نعم، أسرانا الأبطال أكدوا من داخل قلاع الأسر أنهم تجهزوا لمعركة طويلة ومفتوحة مع إدارة السجون الصهيونية، وهذا ما توعد به أسرانا الأبطال الاحتلال الصهيوني، حيث اعتبر الأسرى بأن المساس بكرامة الأسرى والأسيرات فوق كل اعتبار، ولن يتم السماح لإدارة سجون الاحتلال الصهيوني المساس بها وهي خط أحمر. لذلك الاحتلال الصهيوني يعني أراد أن يقوم على جريمته من خلال إعادة الأسيرات المعزولات لأقسام هن وإعادة الأوضاع لما كانت عليه بهدف التغطية على الجريمة الشنيعة ويحاول التستر على الأفعال القبيحة التي ارتكبها من خلال منع أيضا تحرك الشارع ومن خلال منع تحرك قيادة المقاومة. إلا أن أسرانا الأبطال انتبهوا جيدا لهذه الخديعة والمكر من هذا الاحتلال الصهيوني المجرم، وأغلقوا جلسات الحوار مع هذا الاحتلال، وأعلنوا أنهم سيقوموا بمواجهة هذا العدو وأنه لن تمر مرور الكرام، وأن الاحتلال الصهيوني وإدارة مصلحة السجون يجب أن يدفعوا الثمن جراء هذه الجريمة التي ارتكبت بحق أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال الصهيوني. نعم. وخاصة داخل سجون الدامون.
نعم، ألف تحية وشكر لك الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
أعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر، خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، في سجنك ازقى
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن نشكر ضيفنا الكريم الأستاذ محمد الشقاقي الناطق الإعلامي باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والجرحى، الذي انضم إلينا وتحدث عن استمرار العمليات في سجون الاحتلال والأسرى الذين تجهزوا لمعركة طويلة مع إدارة السجون حتى الوصول إلى مطالبهم. وقد أعلنوا أن المساس بكرامة الأسرى وكذلك الأسيرات الماجدات فوق كل اعتبار وفوق كل خط أحمر، وهم مستمرون في هذا النضال. نشكره جزيل الشكر، كان معنا في اتصاله الهاتفي وكان ضيفا معنا في هذا اللقاء. كما أشكر لكم مستمعينا الكرام حسن المتابعة وطيب إصغائكم. وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني غني نشيدك غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو